إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم. نبدأ من السعودية، حيث فازت العاصمة الرياض هذا الأسبوع باستضافة معرض إكسبو 2030 نتيجة لتصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض، حيث تنافست أيضا مدينة بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا على استضافة المعرض العالمي، وهو حدث يقام كل 5 سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات. وأعلنت المملكة العربية السعودية رسميا هذا الأسبوع فوز العاصمة الرياض باستضافة المعرض. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن فوز بلاده باستضافة المعرض يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، مؤكدا أن المملكة عازمة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار. وحصد ملف المملكة 119 صوتا من الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب. وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في كلمة خلال أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس في حزيران جوان الماضي أن الميزانية المخصصة لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 تبلغ 7,800,000,000 دولار، وخصصت السعودية مبلغ 353 مليونا لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض رياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو. إلى الإمارات العربية، حيث أعلنت الجمعة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وجاء ذلك في كلمة رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد في إطار المؤتمر 28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28. وقال بن زايد إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة، ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة. وأكد أن الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليارا إضافية خلال السنوات 7 المقبلة. وقال يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. وأكد الرئيس الإماراتي أن الصندوق يهدف إلى تحفيز وجمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. الاقتصاد الفرنسي قد لا ينمو بوتيرة متوقعة مسبقا، تقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، وخفضت توقعاتها من 1.2% توقعتها في سبتمبر أيلول الماضي كنمو للاقتصاد الفرنسي عام 2024 إلى 0.8% في تقديرات شكلت صدمة للمراقبين الاقتصاديين. وبحسب المنظمة فإن السبب الذي يقف وراء ذلك هو الوضع الدولي المتأزم، والذي يلقي بثقله على الصادرات عموما، كما أن مواصلة البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة سبب ضغوطا على عاملي الاستثمار والاستهلاك، ما يؤثر سلبا على نسبة النمو. وكانت الحكومة الفرنسية توقعت نموا للاقتصاد الوطني العام القادم بنسبة 1.4%، بينما صندوق النقد الدولي توقع نسبة 1.3%، أما بنك فرنسا المركزي فتوقع نموا للاقتصاد الوطني بنسبة 0.9%، ليست ببعيدة عن النسبة التي توقعتها حاليا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفرنسا. هذه المنظمة تتوقع اندفاع ملحوظة للاقتصاد الفرنسي عام 2025 بنسبة 1.4% شرط أن يهبط التضخم وأن ينشط الطلب العالمي. أما بالنسبة للعام الحالي فتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بشكل كلي بنسبة 0.9%، هبوطا من توقعات سابقة بنسبة 1%. وبالنسبة للاقتصاد العالمي، خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعاتها هذا العام إلى 2.9%. منظمة التعاون نفسها حذرت من أن تفاقم الحرب على قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد، وبينت المؤسسة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن. بيّن المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تراجع بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة. وبحسب المرصد الاقتصادي فإن نسبة 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية ل 97% من تلك المنشآت. ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على غزة والتي تم رصدها ما بين 19 و 23 نوفمبر قطاع صناعة المفروشات والأساس، وقطاع الصناعات البلاستيكية والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام. وتعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها تراجع حركة الشراء من المواطنين، إذ أشارت نسبة 97% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لتراجع نشاطها الاقتصادي، في حين أشارت 92% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها. وأشارت نسبة 90% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المدن من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، في حين أفادت نسبة 85% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي. أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد، وهو الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات، بنسبة قاربت 27% في تشرين الأول أكتوبر على أساس شهري. وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري في أكتوبر الماضي بلغ ملياري دينار تونسي، أي ما يزيد عن 645 مليون دولار، مقارنة بمليار و 578 مليون دينار، أي 509 ملايين دولار في سبتمبر أيلول. ولم يرد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال الشهر المعني، لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر، نزولاً من 76.2% في سبتمبر. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا حال العديد من دول المنطقة. وفي كانون الثاني جانفيه الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم هذا العام بشكل إجمالي إلى نسبة 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، اخترناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.